بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعد أن أسس إبراهيم عليه السلام قواعد البيت الذي أراده الله أن يجعله بيتاً طاهراً للطائفين والقائمين والركع السجود، أراد الله لهذا البيت أن يكون محجة للناس، وأن لا يقتصر الحج إليه على جماعة دون جماعة، بل أراد الله أن يجعله بيته في العالم، وأن يأتي كل الناس الذين يستطيعون الحج إليه أن يأتوا إليه ليحجوا إليه ليطوفوا به وليقوموا عنده وليعتكفوا فيه حتى يشهدوا منافع لهم. وذلك فيما أراده الله للناس أن يعبدوه في مكان واحد، ليشعروا بوحدتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بأسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم، ليشهدوا أنهم موحدون في بيت الله وبين يدي الله، وأن اختلافهم في ألوانهم وجنسياتهم وقومياتهم وبلدانهم لن يغير شيئاً من المعنى العميق الذي يتوحدون فيه، وهو أنهم عباد الله على أساس عبوديتهم لله. ثم ليشعروا بأن إنسانيتهم في إيمانهم تجعلهم يعيشون الأخوة، وبذلك فإنهم يتبادلون الرأي والخبرة والمشورة من موقع أخوتهم الإيمانية التي تفرض عليهم أن يتآخوا في الله، وأن تكون أخوتهم منطلقاً لتعاونهم في سبيل أن يقفوا ضد كل أعداء الله وأعداء رسوله، ليكون كل فريق قوة للفريق الآخر، ولتكون كل جماعة موحدة مع جماعة أخرى. وهكذا يستطيعون من خلال هذا التجمع في المؤتمر العالمي أن يحصلوا على ما لا يحصل عليه كل واحد في بلده. وقد كان من الأمور التي يحيش فيها الناس منافع الحج أنهم كانوا يلتقون بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام، كانوا يلتقون بهم في الحج بعد أن كان الكثيرون منهم لا يستطيعون أن يقصدوهم في أماكنهم أو أن ينطلق الأئمة إليهم، فكانوا يأتون إليهم ليجتمعوا بالحج، وكانوا يأتون من كل مكان وزمان ليحلوا مشكلاتهم الفكرية في الحج، حتى أن الحج كان يجمع إلى جانب المؤمنين، كان يجمع الزنادقة والملاحدة الذين كانوا يأتون مع المسلمين ليناظروا علماء المسلمين وأئمتهم في الأفكار التي كانوا يحملونها في إنكار وجود الله أو في مناقشة بعض الأمور وبعض التشريعات، حتى أننا ندرس في سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يجلس في بيت الله الحرام ويأتي إليه زنادقة ذلك الزمان وملاحدته مثل ابن المقفع ومثل ابن أبي العوجاء وما إلى ومن وغير هؤلاء، ليلقوا إليهم بأفكارهم. وكان الأئمة عليهم، كان الإمام عليه السلام كان يفتح عقله وقلبه لهم فيخاطبهم بأحسن الكلام ويرد عليهم ردا بليغا حتى لا يجدوا بعد ذلك ما يقولونه ضده. وبهذا كان الحج مؤتمرا تحل فيه المشاكل الفكرية في العقيدة وفي الشريعة، وكان الحج مجالا للدعوة إلى الله ومجالا للحوار ومجالا لتصحيح كثير من الأفكار، عندما كان الحجاج يحسون بالحرية في أن يقولوا ما يشاءون وأن يتحركوا كما يريدون دون أن تكون هناك أي أجهزة أمنية تحاول أن تمنعهم من اللقاء ببعضهم ومن التشاور والتحاور والتخطيط كما يحدث الآن، حيث يشعر الحاج في مثل هذه الأيام يشعر بأنه محاصر من كل أجهزة الأمن، بحيث أن كثيرا من الحجاج الذين يعيشون الضغط السياسي والضغط الأمني في بلدانهم إنهم يحسون بالصعوبة وبالخوف من أن يجتمعوا بحجاج آخرين من بلدان أخرى أو أن يجتمعوا بقيادات إسلامية، لأن الأمن الذي يحيط بهم يجعلهم يشعرون بأنهم إذا رجعوا إلى بلادهم فإنهم يحاسبون لماذا اجتمعت بهذا وماذا قال لك وماذا قلت له وهكذا، وقد يدخلون السجن بعد الحج بدون انتظار في هالمجال هذا، طبعا لأنه باعتبار أن السلطات المرتبطة بالاستعمار والسلطات التي تخاف على مواقعها السياسية من شعوبها تخشى من أن يتحول الحج إلى موقع من مواقع التخطيط للوقوف ضد هذا الواقع المتعفن من الحكم الفاسد الذي تعفن في داخله ويريد أن يفرض التعفن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتوك راجلين على رجليهم وعلى كل ضامر. ضامر كان كناية عن الإبل كأنه التي هي ضعيفة، الضمور من الضعف، كأنه يأتينا من كل فج من كل مكان عميق بعيد يعني ممتد في بعده، ليشهدوا منافع لهم وعلى الحجاج. عندما أطلق الله كلمة ليشهدوا منافع لهم فلم يعين منفعة محدودة، عليهم أن يفهموا أن يكتشفوا ما يمكنهم أن ينتفعوا به من منافع سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وغير ذلك من المنافع. كأن الله يقول لهم: أيها الناس، لقد أعددت لكم مؤتمرا عالميا في كل سنة عند بيتي المحرم، فتعالوا إليه وحاولوا أن تنتفعوا به، وحاولوا أن تتعرفوا ما يمكنكم أن تنتفعوا به من منافع مادية ومعنوية ومن منافع روحية أيضا، باعتبار أن الإنسان عندما يذهب إلى حج بيت الله الحرام مخلصا منفتحا لله سبحانه وتعالى، فإنه يذهب إلى هناك ليتعبأ روحيا حتى يرجع وقد عاش جوا روحيا من خلال ما حصل عليه من الطواف ومن الصلاة ومن السعي ومن الوقوف وما إلى ذلك من أعمال الحاج. وعلى الإنسان عندما ينتهي من حجه أن يفكر أن حجه هذا مقدمة للحج إلى الله في بقية حياته. أنت تحج إلى الله في بيته المحرم ليكون ذلك مقدمة لتحج إلى الله في ساحة الحياة كلها، ليكون عملك حجا لله، وليكون تكون سياستك حجا لله، وليكون جهادك حجا لله، ولتكون علاقتك حجا لله، لأن الحج لله هو أن تقصد الله سبحانه وتعالى. وقصد الله، الله ليس في مكان، أنت تقصد بيت الله هناك وتقصد بيت الله هنا أيضا. عليك أن تعرف أن الله يريد للناس دائما أن يقصدوا بيوته التي أعدها لعبادته، وأن يقفوا ضد كل من يريد أن يمنعهم عن المجيء إلى بيوت الله، سواء كانوا من آبائهم، من أمهاتهم، من إخوانهم، من أصدقائهم، من حاكميهم، من أي جهة. كل من يقول لكم لا تذهبوا إلى بيوت الله، قولوا له إن الله دعانا إلى بيته، وأنت تريد أن تمنعنا من بيت الله، ودعوة الله أولى بأن تجاب من دعوتك. قولوا له ذلك حتى لو كان أقرب الناس إليكم. وقد انطلق المسلمون في العزة عندما كانت انطلاقتهم من بيوت الله، كان علمهم في بيت الله، وكانت عبادتهم في بيت الله، وكان جهادهم يتحرك من بيت الله، وكانت ندواتهم في بيوت الله، وكانت مشاوراتهم في بيوت الله، وهكذا كانت بيوت الله هي المجمع الذي يجتمع المسلمون فيه فيعيشون روحية الأخوة من خلال ما يعيشونه من روحية العبادة. لهذا علينا أن نعرف أن مراكزنا في كل مواقعنا العملية هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وعليكم أن تلتزموها، وعليكم أن لا تتركوها، وعليكم أن تحجوا إليها ولو من مكان بعيد. إذا كان هناك جو في بيت من بيوت الله، يمكن أن يبني لكم عقلكم على أساس الإسلام، أو يبني لكم روحيتكم على أساس الإسلام. ذلك هو بيت الله الذي يشير إليكم إلى بيوت الله الأخرى الصغيرة. هكذا لا بد أن نفهم المسألة جيدا، فلا ننعزل عن بيوت الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيام المعلومات بعضها تقول المراد بها هي كل أيام الحج، وبعض يقول المراد بها أيام التشريق وهي التي يكون فيها القمر مشرقا، يعني من يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام من ذي الحجة، هذه يذكر الله في هذه الأيام باعتبار هي الأيام التي يذبح فيها الأضاحي، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يذكرون اسم الله عليها عندما يريدون أن يذبحوها لتكون قربانا يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، فإذا لم يستطع في يوم العيد فما بعد يوم العيد، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه. وهذا المعنى الذي ركز عليه القرآن الكريم في الذبح، أنه لا بد في الذبح لكي تحل الذبيحة أن يذكر اسم الله عليها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يدخل في خط الفسق فلا تفعلوه. هنا الله كأنه جعل لنا هذا الحكم الشرعي، وهو أنه حرم علينا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، على أساس أن يعودنا على أننا عندما نريد أن نقوم بأي عمل فإننا نقوم به بسم الله، لا سيما الذبح، أننا عندما الحياة هي لله وهي ملك الله، فأنت عندما تذبح الحيوان عليك أن تذبحه بسم الله لتوحي إلى نفسك أولا أنك ذبحته بإذن الله سبحانه وتعالى الذي وهبه الحياة وسلطك على أن تسلبه الحياة، وثانيا أن تجعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى في مقابل ما كان يصنعه الوثنيون من الذبح على الأصنام، ما ذبح على النصب، هؤلاء الذين كانوا يذبحون باسم الأصنام، والله يريد أن يكون الذبح باسمه لينطلق العبد في كل حياته من خلال اسم الله، ليشعر بأنه ملك الله وأن كل ما تحت يديه هو ملك الله، وأنه إذا أراد أن يبدأ أي شيء أو يقوم بأي شيء فهو باسم الله. ولذا لاحظوا أن الإنسان يذبح باسم الله، يستحب له إذا بدأ بالقراءة أن يبدأ باسم الله، إذا بدأ بالأكل أن يبدأ باسم الله، إذا بدأ بأي عمل من الأعمال التي يتحرك بها في حياته العملية أن يبدأ باسم الله مثلا، حتى في ممارسة شهواته في علاقته الزوجية أيضا يستحب له أن يذكر اسم الله ليشعر أن العلاقة تمت باسم الله، وأنه أبيح له ما أبيح بعد أن كان محرما من خلال اسم الله وكلمة الله، حتى ينطلق الإنسان في حياته ليشعر أنه عبد الله الذي لا يتحرك بحركة إلا من خلال ما يأذن له الله فيه من الحركات. ولذا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي الأنعام التي هي من البهائم للمقصود بها الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها، يعني يجوز لكم أن تأكلوا منها، وهذه أكل، هذه كلوا منها ليس واردا فيما يظهر مورد الوجوب، يعني يباح لكم أن تأكلوا منها، لأنهم كانوا يعتقدون في السابق أن القربان ينبغي أن لا يأكل منه الإنسان، لأنه لا بد أن تأكله النار، أو يأتينا بقربان تأكله النار، فما يصير الإنسان يأكل منه. فهذا ذكر أنه كلوا منها، يعني يباح لكم أن تأكلوها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن هنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأضاحي في الحج، جعلها من أجل أن تكون للفقراء وللمساكين، ولم يجعلها ليرميها الناس لتذهب سدى. ولكن كيف يمكن لنا أن نطبق الأحكام الشرعية التي فرضها الإسلام على في قضية الأضاحي بالإضافة إلى الانتفاع منها؟ هذه أمور لا تزال محل بحث بين العلماء، ولا بد أيضا أن تتعاون الجهات التي تسيطر على الذبح هناك، أن تتعاون مع المسلمين الذين قد تختلف اجتهاداتهم الشرعية في هذا الموضوع، ليكون هناك تشاور في المسألة، وليتحول التشاور إلى تخطيط للانتفاع بهذه الضحايا بطريقة تحفظ للحاج شرعية أضحيته، وتحقق للناس ما ينتفعون به في ذلك. ثم ليقضوا تفثهم. التفث المقصود به هنا الأوساخ، يعني يتخلصوا من هذه الأوساخ. لما يخلصوا واحد، إذا فرضنا الإنسان خلص من الإحرام، يعني إحرام بواسطة هذا، يستطيع أن يغتسل، يستطيع أن يقلم أظفاره مثلا في هذا المجال. ثم ليقضوا تفثهم، ويعني الأوساخ والأظافر التي طالت أو الشعر الذي طال وما إلى ذلك، يحل لهم ذلك. لأن الإنسان إذا فرضنا أنه أتى بالقربان، يعني أتى بالأضحية يوم العاشر، في هذا حل له لبس المخيط وحل له التظلل، وبعدين بده يروح إلى مكة فيطوف بالحج فيحل له الطيب. فإذا فرضنا سعى ثم بعد ذلك يطوف طواف النساء لتحل له النساء في المجال، لأنه الإحرام يعني الإنسان يتحلل منه درجة درجة. وليوفوا نذورهم، يعني النذر لعله تعبير على الإحرام، لأن الإحرام بمثابة نذر ينذره الإنسان على نفسه بأن يتقيد بما يفرضه عليه الإحرام من قيود في الامتناع عن كثير من أشياء. وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بعد ذلك يذهبون إلى مكة ليطوفوا بالبيت العتيق. وإنما سمي بالبيت العتيق لأنه أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، باعتبار أنه هو أول بيت أقيم في الأرض ليعبد الله به، فيه كأنه بهذا الشكل أول بيت، فلذا سمي بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله، والظاهر أن المراد بحرمات الله الأحكام التي فرضها الله وجعلها حدودا لخلقه هناك أو في مكان آخر، يعني على الناس أن تعظم حرمات الله. فكل شيء أراد الله له أن يحترم، وكل شيء أراد الله له أن يعظم، وكل شيء أراد الله للناس أن يلتزموه فعلى الناس أن يلتزموه في هذا المجال، في كل المجالات العملية العامة والخاصة. ذلك ومن يعظم حرمات الله، فسرت حرمات الله بأحكام الله وحدود الله وتعاليم الله، فعلى المؤمنين أن يعظموها، ومعنى تعظيمهم لها هو أن يلتزموها وأن يدعوا لها وأن يعملوا على تطبيقها وأن يواجهوا الناس بها وأن لا ينسحبوا منها وأن لا يتخاذلوا عنها وأن لا يخافوا من الناس عندما يعلنونها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني خير من كل ما يمكن أن يحصل عليه إذا انحرف عن هذا الخط. وأحلت لكم الأنعام أن تأكلوها، أحل الله لكم الأنعام يعني أن تأكلوا من الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم مما حرمه الله في الآيات الكثيرة، فيما حرمه الله في سورة المائدة وفي سورة الأنعام وغيرها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عظموا حرمة الله واعبدوا الله وتقربوا إليه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني الخبيث القذر النجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الأوثان التي هي رجس كلها وقذارة كلها وخبث كلها. لا تعبدوا الأصنام ولا تتقربوا إليها ولا تلتزموا بها، سواء كانت طبعا إذا الله سبحانه وتعالى منعنا من الأصنام الحجرية التي لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر ولا تصدر أوامر، فمن الطبيعي أن يحرم الله علينا الأوثان البشرية التي تأمر بغير ما يأمر به الله وتنهى عما يأمر به الله مثلا، أو أنها توجه الناس إلى طاعة غير الله. من الطبيعي أن الأوثان البشرية التي يطيعها الناس من دون الله ويعبدها الناس من دون الله هي أخطر من الأوثان الحجرية. فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا كلام الزور، والزور هو الكذب والزور هو الكلام الباطل والزور هو الكلام الذي يضر الناس ولا ينفعهم. اجتنبوا، كونوا الصادقين وكونوا الجادين في كلامكم وكونوا النافعين في كلامكم ولا تكونوا من المبطلين، وكذلك كونوا من الموحدين لله.